أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: وكون الشرط سائغا إن قصد الشكر. تقدم الكلام في أن الجزاء في النذر لابد أن يكون طاعة، وتم الكلام في الجزاء. الكلام يقع في الشرط. الشرط طبعا حينما تحدث عن جزاء وشرط، هذا الكلام لا يكون في النذر التبرعي، واضح، لأن النذر التبرعي لا شرط فيه أصلا. فحينما نذكر الشرط لا حاجة لبيان أن الكلام إنما يكون مختصا في غير التبرعي، في النذر المعلق على شرط. يقول: الشرط إذا كان المقصود الشكر فلا بد أن يكون سائغا. إذا كان المقصود الناذر من النذر الشكر، الشكر إنما يكون على الطاعة، إنما يكون على الأمر السائغ، فلا بد أن يكون أمرا سائغا جائزا إذا كان مقصود الشكر. وإذا كان مقصود الزجر فالزجر لا يكون إلا عن المكروه وعن الحرام وعن الأمر المرجوح، وإن كان مرجوحا في الدنيا. الأمر المرجوح هو الذي يتعلق الزجر به. فإذا كان مقصود الشكر فلا بد أن يكون الشرط سائغا، يعني جائزا، سواء كان واجبا أو مندوبا أو حتى إذا كان راجحا، حتى إذا كان راجحا. وأما إذا كان مقصود الزجر فلا بد أن يكون معصية أو مرجوحا ولو في الدنيا. قال: وكون الشرط سائغا، هذا معطوف على كون الجزاء طاعة. قال: ولا بد من كون الجزاء طاعة، هذا أولا. وأيضا لا بد من كون الشرط سائغا. وكون الشرط، وهو شنو الشرط؟ ما علق الملتزم به عليه. التزم بأي شيء؟ التزم بالصيام مثلا، التزم بالصيام، هو علق الصيام، علق الملتزم به على شيء، هذا الشيء هو الذي يسمى شرطا. وهو يعني الشرط ما علق الملتزم به عليه سائغا. وكون الشرط سائغا، سائغا يعني جائزا، سواء كان راجحا أم مباحا، سواء كان راجحا أم مباحا، فضلا عما لو كان واجبا أو مندوبا. الواجب والمندوب إطلاق السائغ عليه من باب أولى. قال: سائغا سواء كان راجحا أم مباحا، إن قصد بالجزاء الشكر. إذا كان مقصود بالنذر وبالجزاء، الجزاء شنو؟ مثلا الصيام. ليش يصوم؟ يصوم شكرا لله على توفيقه للطاعة، على توفيقه لهذا الأمر الواجب أو المندوب أو الراجح. إن قصد بالجزاء الشكر كقوله: إن حججت أو رزقت ولدا أو ملكت كذا فلله علي كذا. إن حججت، سواء كان الحج واجبا أو مندوبا، أو رزقت ولدا، هذا أمر راجح مطلوب ولو في الدنيا، أو ملكت كذا، هذا أيضا أمر راجح يقصد الشكر، فلله علي كذا. من أبواب الطاعة، هاي من أبواب الطاعة، بيان لكذا المبهمة اللي تحتاج لها بيان، شنو كذا؟ قال: من أبواب الطاعة، هاي من بيانية. عادة تمر علينا من البيانية تبين ما الموصولة مثلا، هذا تبين كذا اللي هي أيضا مبهمة وغير واضحة. فلله علي كذا من أبواب الطاعة، طاعة مثلا صيام أو صلاة أو صدقة أو نحو ذلك من أبواب الطاعة. هذا الشق الأول إذا كان مقصود الشكر، إذا كان قصد بالجزاء الشكر. وإن قصد الزاجر على فعله، يعني على فعل الناذر أن ينزجر، نعم أنا شنو قلت؟ أي عن. وإن قصد الزجر عن فعله، يعني عن فعل الناذر، اشترط كونه معصية. إذا كان مقصود الشكر لابد أن يكون سائغا جائزا، وإذا كان مقصود الزجر لا يكون إلا عن المعصية وعن المكروه وعن المرجوح. يزجر نفسه لابد أن يكون هذا المزجور عنه لابد أن يكون معصية أو مرجوحا. وإن قصد الزجر عن فعله اشترط كونه معصية، يعني كون الجزاء كون الشرط معصية، أو مباحا راجحا فيه المنع. هاي المنع فاعل لراجح، اللي راجح اسم فاعل يحتاج إلى فاعل شأن الفعل. راجحا فيه المنع، هاي مو مباحا راجحا ونقطع، لا بالعكس لابد أن يكون مرجوحا. المرجوح شلون يعبر عنه؟ يقول راجحا فيه المنع. إذا ترجح المنع يعني نفس الفعل يكون مرجوحا. هو لو قايل مباحا مرجوحا يكون أحسن، يعني هذا كأنما أكلون من القفا. راجحا فيه المنع يعني مرجوح، ومن أول قول مرجوح، أو راجحا فيه المنع. هذا راجحا صفة لمباحا لكن على غير ما هو لو هو، يعني الغير ما هو له هو صفة مو لنفس المباح، صفة للمنع بالحقيقة اللي هو فاعل الراجح. مباحا راجحا فيه المنع كقوله إن زنيت والعياذ بالله أو بعت داري مع مرجوحيته. هاي مرجوحيته يعني مع مرجوحية البيع. الشارح الآن بين العبارة بشكل عدل، قال المقصود يعني مباحا مرجوحا كما في البيع. البيع إذا كان مرجوحا فيقول إذا بعت داري وكان البيع مرجوحا فلله علي أن أتصدق مثلا بكذا، زجرا عن البيع حتى يزجر نفسه عن البيع، حتى يمنع نفسه عن البيع، كقوله إن زنيت أو بعت داري مع مرجوحيته، يعني مع مرجوحية البيع فلله علي كذا، ولو قصد في الأول الزجر. إذا عكس وفي الطاعة في الواجب في المندوب أو في الراجح قصد الزجر، قال مثلا إن صليت صلاة الليل لله علي مثلا أن أتصدق بكذا، إذا قصد زجر نفسه عن الطاعة هذا لا ينعقد، مثل هكذا نذر لا ينعقد. إذا قصد الزجر في الأول فيما إذا كان الشرط سائغا لا ينعقد النذر، هكذا بالعكس بالثاني إذا قصد الشكر على المعصية أو على فعل المرجوح أيضا لا ينعقد، لوضوح أن هذا النذر ليس بطاعة. قرأنا إحنا أول ما دخلنا في باب النذر النبوي الذي يقول إذا يعني ما مضمونه، إذا نذرت لله بمعصية فأطع، إذا نذرت لله بطاعة فأطع، هذا ليس من الطاعة، هذا معصية. أن ينذر الزجر على فعل الطاعة أو الشكر على فعل المعصية فلا ينعقد النذر. قال ولو قصد في الأول الزجر، يعني قصد في الأول، الأول منه السائغ، إذا قصد في السائغ في الشرط السائغ الزجر، وفي الثاني الشكر، يعني وإذا قصد في الثاني يعني في المعصية الشكر، أن يشكر على المعصية، لم ينعقد لعدم كونه هي طاعة بل هو معصية. والمثال واحد وإنما الفارق القصد. المثال للنذر الصحيح وللنذر الباطل هو واحد لكن يختلف باختلاف القصد. إذا قصد الشكر على السائغ انعقد، وإن لم يقصد الشكر على السائغ لم ينعقد. الفارق بين النذر الصحيح والنذر الفاسد هو القصد. فما يمكن أن نقول أن هذا النذر مثلا هاي الصيغة مطلقا هي باطلة أو مطلقا هي صحيحة، إذا واحد يسألنا يقول هذا نذرت بهاي الكيفية المعينة، هذا نذر صحيح أو فاسد؟ نسأله نقول له شنو كان قصدك؟ فإذا قال مثلا قصدي الشكر على السائق نقول له صحيح، إذا قال قصدي الزجر على السائق نقول له باطل. فما يمكن أن نجاوب بضرس قاطع من دون استعلام القصد. لذلك يقول والمثال واحد وإنما الفارق القصد، الفارق بين النذر الصحيح والباطل هو القصد، والمكروه كالمباح. إشكال من الشارح على المصنف، المصنف فيما يرتبط بالزجر قال إذا قصد الزجر فلا بد أن يكون معصية أو مرجوحا مباحا مرجوحا، ما ذكر المكروه، مع أنه إحنا ذكرنا الشارح أيضا يذكر يقول المكروه شأن المعصية. لا بد لكي يقع النذر صحيحا فيما إذا كان الشرط مكروها لا بد أن يقع زجرا عن المكروه، وأما إذا لم يقع لأجل الزجر، إذا لم يقصد الزجر فيقع النذر فاسدا باطلا. فالمفروض كان ينبغي للمصنف أن يذكر المكروه في عرض المعصية وفي عرض المرجوح. صحيح هو ليس من المباح المرجوح موضوعا، لكن حكم حكم المرجوح، فكان ينبغي إلى أن يذكره. قال والمكروه كالمباح المرجوح وإن لم يكن هو، وإن لم يكن المكروه مباحا مرجوحا، يعني هو ليس من المباح المرجوح موضوعا، لكن الحكم فيهما واحد. فعلى أساس المصنف يذكر المعصية ويذكر المرجوح ولا يذكر المكروه؟ كان ينبغي إلى أن يذكر المكروه. قال فكان عليه أن يذكره، فكان على المصنف أن يذكره، أن يذكر المكروه. يقول ولو انتفى القصد. بالنسبة إلى هذا الإشكال اللي ذكر الشارح يمكن أن يجاب عنه بأن المصنف حينما ذكر المرجوح، شوفوا المصنف حينما ذكر المرجوح إلى جانب المعصية وقال أن المرجوح لا ينعقد النذر فيه إلا إذا قصد النذر، فهذا الكلام يجري في المكروه من باب أولى، هو دفاعا عن المصنف. نقول المصنف استغنى عن ذكر المكروه بذكر المعصية كطرف من أطراف الزجر، وذكر المرجوح الطرف الثاني المقابل إليه. المكروه هو بين المعصية وبين المرجوح، يعني إذا حكم المصنف بفساد النذر المرجوح إذا كان الشرط مرجوحا من دون قصد الزجر، فالحكم بفساد النذر المعلق على شرط مكروه من دون قصد الزجر من باب أولى. نقول إذا نذر البيع المرجوح من دون قصد الزجر يقع باطلا، فما بالك إذا نذر مكروها، إذا نذر وعلق على الأمر المكروه. فذكر المرجوح يغني عن ذكر المكروه باعتبار أن الحكم في المكروه يكون من باب أولى، وبذلك لا يرد هذا الذي ذكر الشارح على المصنف، خصوصا وأن المصنف يقصد من متن الاختصار إذا أمكن إسقاط بعض الكلمات ومن دون إخلال بالمقصود، فهو المصنف لم يذكر المكروه لاستغناء عن ذكر المكروه بذكر المرجوح. ثم يقول ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد. احنا سابقا قلنا اذا عكس القصد بطل، الان نقول مو فقط اذا عكس، اصلا اذا لم يقصد شيئا، احنا قلنا بالسائغ لابد ان يقصد الشكر، بالمعصية لابد ان يقصد الزجر، ذكرنا فيما تقدم اذا عكس، اذا قصد الشكر على المعصية او الزجر على الطاعة على السائغ، شنو الحكم؟ قلنا الحكم هو البطلان. الآن نترقى، مو نقول فقط إذا عكسه، بل إذا لم يذكر القصد أصلا هذا نحكم فيه بالبطلان. يعني يقول أنا في الطاعة ما قصدت الشكر، كما لم أقصد الزجر حتى تقولون النذر باطل، نقول طالما لم تقصد الشكر فالنذر باطل، وإن لم تقصد الزجر أيضا النذر باطل. يعني إذا كان الشرط سائغا فلا بد من قصد الشكر، وإذا كان معصية فلا بد من قصد الزجر. قال ولو انتفى القصد في القسمين لم ينعقد لفقد الشرط. هذا مو تكرار من المصنف مثل ما بينا، مو تكرار من الشارح. الشارح في الحالة الأولى هو عكس القصد فقال البطلان، الآن يقول مو إذا عكس، لا، إذا انتفى القصد أصلا فيقع باطلا. ولو انتفى القصد في القسمين، يعني انتفى قصد الشكر في القسم الأول وقصد الزجر في القسم الثاني، وإن لم يقصد العكس لم ينعقد النذر لفقد الشرط. ثم الشرط إن كان من فعل الناذر، أيضا إشكال من الشارح على المصنف. المصنف ذكر في القسم الأول قال إذا كان الشرط سائغا فلا بد من قصد الشكر. بالشق الثاني قال إذا كان الشرط معصية فلا بد من قصد الزجر. الشارح يجي يسلط الضوء على هاي لفظة سائغا اللي واردة في كلام المتن في كلام المصنف. إذا كان الشرط سائغا، مثل إيش قلنا سائغا؟ قلنا مثل الطاعة، الواجب والمندوب والمباح أو الراجح. مثل بمثالين حتى يقدم لي هذا الإشكال، مثل بالحج وبرزق الولد. يقول هذا سائغ، هاي لفظة السائغ مع الحج مناسبة، يقال الحج أمر سائغ، أما رزق الولد هذا ما يناسب أن يقال سائغ. إذا علمنا أن المراد من السائغ شنو؟ الجائز كما بينا. سائغ يعني شنو؟ يعني جائز. الحج جائز، هاي عبارة صحيحة، لكن رزق الولد جائز، هذا الكلام مو مناسب، ليس على حقيقته. ليش؟ لأن رزق الولد فعل من أفعال الله تعالى، الله تعالى هو الذي يرزق الولد، فما يمكن أن نقول هذا الفعل الصادر من الله تعالى اتعلق به الجواز، اتصف بالجواز، لأن الجواز والحرمة والوجوب والاستحباب والكراهة هاي الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين الاختياري، أما أفعال الله تعالى فلا تتصف بتلك الأحكام، هي ليست موضوعا لتلك الأحكام. موضوع الأحكام الشرعية التكليفية هي أفعال العباد الاختيارية، هي التي تتصف بالأحكام التكليفية الخمسة، أما فعل الله تعالى فلا يتصف لا بالجواز ولا بالوجوب ولا بالحرمة. فكان ينبغي إلى أن ما يعبر بالسائغ. شنو اللي تقترحه شارحنا؟ يقول أقترح ما ذكره في الدروس، هو نفسه المصنف ذكر في هذا الشق الأول ما ذكر السائغ، ذكر صلاحية تعلق الشكر بالفعل، صلاحية الفعل لأن يتعلق الشكر به، فيشمل الحج ويشمل رزق الولد. الحج كما يصلح أن يكون محلا للشكر، رزق الولد أيضا يصلح أن يكون محلا للشكر. فلا تعبر بالسائغ، عبر بصلاحية الفعل لأن يكون متعلقا للشكر. قال ثم الشرط إن كان من فعل الناذر، هذا الشق الأول اللي عبر عنه السائغ، إذا كان من فعل الناذر مثل الحج، فاعتبار كونه سائغا واضح، هذا الاعتبار واضح، اشتراط أن يكون سائغا هذا الاشتراط واضح، فاعتبار كونه سائغا واضح. وإن كان من فعل الله، هذا فعل الناذر، أو إن كان الشرط، هذا الشرط، إن كان من فعل الله، كان اسم كان يعني الشرط، وإن كان الشرط من فعل الله كالولد، يعني مقصوده كرزق الولد، مو نفس الولد، مو ذات الولد، رزق الولد، كرزق الولد والعافية، ففي إطلاق الوصف عليه تجوز. الوصف شنو؟ السائغ للشق الأول. قال ففي إطلاق الوصف يعني السائغ عليه تجوز. وفي الدروس، المصنف في الدروس اعتبر صلاحية الشرط لتعلق الشكر به. الشق الأول ما عبر بالسائغ، عبر بصلاحية الشرط، صلاحية الفعل لتعلق الشكر به، فيخرج حينئذ ما يحترز عنه، لأن المكروه والمباح والمرجوح ما يتعلق بالشكر. قال اعتبر صلاحية الشرط لتعلق الشكر به وهو حسن. الشارح يقول هذا الذي ذكره في الدروس حسن، فكان ينبغي إلى أن يستعمله في المقام. هذا تمام الكلام في النذر. المصنف ينتقل بعد ذلك إلى توابع النذر من العهد واليمين. يقول أما العهد فيجري فيه كل ما يجري في النذر من انقسامه إلى القسمين المعروفين ووقوع الخلاف في الثاني في العهد التبرعي غير المعلق على شرط، وقع فيه الخلاف في النذر، نفس الخلاف يجري في اليمين. كذلك وقوع الخلاف في انعقاد النذر أو العهد من دون لفظ بالضمير اعتمادا على النية، إنما الأعمال بالنيات، لو نشترط اللفظ الصيغة المعروفة أيضا وقع الخلاف فيه، كما وقع الخلاف في صحة وعدم صحة التبرعي بعد انقسامه إلى التبرعي وغيره. يقول نفس الكلام، نفس الأحكام والشروط المذكورة في النذر تجري في العهد. قال والعهد كالنذر في جميع هذه الشروط والأحكام، وصورته صورة العهد، عهدت الله أو علي عهد الله أن أفعل كذا، هذا تبرعا، أو أتركه، أترك هذا الفعل، أو إن فعلت كذا، هذا المعتمد على شرط، هذا الثاني اللي لا خلاف في وقوعه، هذا ينعقد بالاتفاق، خلاف الأول التبرعي اللي وقع الخلاف فيه، أو إن فعلت كذا أو تركته أو رزقت كذا فعلي كذا، على الوجه المفصل في الأقسام، يعني في الأقسام المذكورة سابقا في النذر. والخلاف في انعقاده بالضمير أولا، هل ينعقد بمجرد النية أو لا ينعقد لابد من اللفظ، ومجردا عن الشرط، يعني والخلاف الثاني المذكور في انعقاده مجردا عن الشرط من دون شرط من غير أن يتوقف على شرط، مثله يعني مثل النذر، الخلاف المتقدم مثل الخلاف المذكور في النذر يجري في العهد أيضا. والخلاف في انعقاده بالضمير ومجردا عن الشرط مثله. وأما اليمين فالمصنف يقول اليمين هو الحلف بالله، وإنما سمي الحلف يمينا باعتبار أن سابقا كانوا إذا حلفوا يصفقون بيمينهم، يمين كل من الطرفين مثلا، فيسمى يمينا، سمي الحلف يمينا لأجل ذلك. المصنف يذكر قسمين لليمين. القسم الأول يقول ينعقد اليمين إذا كان متعلقا بذات الله عز وجل، بالذات المستجمعة لصفات الكمال والجلال، إذا حلف بنفس الذات من دون أن يوسط اسما من أسماء الله تعالى، يقسم بالذات المقدسة، هذا القسم صحيح، هذا اليمين صحيح، من دون أن يوسط اسما، سواء كان الاسم مختصا بالذات المقدسة أو كان الاسم مشتركا بين الواجب وبين الممكنات، وهذا المشترك سواء كان ينصرف إلى الواجب أو لا ينصرف إلى الواجب أو إلى الممكن، على أي حال هو لا يوسط اسما أصلا، هو يقسم بالذات المقدسة ابتداء. زين شلون يقسم بالذات؟ يقول يوسط صفة من صفاته مو اسما من أسمائه، مثلا كما لو قال والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، هذا الذي نفسي بيده مو اسم من أسماء الله تعالى، هي صفة تنطبق على الذات المقدسة، فيقال أن فلانا مثلا قسم بالذات المقدسة، لا يقولون قسم باسم الله، قسم بنفس الذات المقدسة، لكن طبعا لا يمكن، يستحيل أن يحضر نفس الذات، يشير إلى الذات بصفة من الصفات، كما ورد في بعض النصوص التاريخية أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، يقسم يقول والذي نفس محمد بيده، هاي دائما ما تتكرر، هذا قسم بنفس الذات من دون أن يوسط صفة من صفاته، هذا القسم الأول، هذا لا إشكال في وقوعه. الثاني، القسم الثاني أن يقسم باسم من أسمائه المختصة به التي لا تنطبق إلا عليه، كلفظ الجلالة، يقول والله بالله تالله، يقسم بلفظ الجلالة أو غيرها من الصيغ المذكورة، هذا القسم الثاني، هذا ما يبدو أولا من كلام المصنف. ثم الشارح يعلق على هذا الكلام، قال واليمين هي الحلف بالله، الحلف بفتح الحاء مو الحلف كما يجري على ألسنتنا، هي الحلف بالله أي بذاته، بنفس الذات المقدسة أي بذاته تعالى، من غير اعتبار اسم من أسمائه، بدون اسم مباشرة يقسم بالذات. زين شلون يقسم بالذات؟ يقول إيه وسط صفة من الصفات التي تنطبق عليه تعالى، كقوله ومقلب القلوب، هاي الواو للقسم، ومقلب القلوب، مقلب القلوب منه صفة من صفاته تعالى، ومقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. يبين الشارح يقول شوفوا هذا هاي الصفات هي صفات مختصة بالله تعالى، مدلول تلك الصفات هي الذات المقدسة، فالذي أقسم إنما يقسم بذات بالذات المقدسة، يقول لأن المقسم به يعني الذي وقع القسم به المقسم به فيها يعني في المذكورات، هاي المذكورات الثلاثة مقلب القلوب والأبصار، الذي نفسي بيده، الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لأن المقسم به فيها في المذكورات الثلاثة مدلول المعبود بالحق. شنو مدلول هاي الألفاظ؟ هو المعبود بالحق، يعني الله تعالى ما يريد يجيب لفظ الجلالة حتى لا يقول أقسم بلفظ الجلالة، لا، المعبود بالحق. منو المعبود بالحق؟ الواجب عز اسمه، مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض، من غير أن يجعل اسما لله تعالى، من غير أن يجعل اسما لله تعالى، منو يجعل؟ المقسم به، المقسم به لم يجعل اسما من أسماء الله تعالى، إنما جعل شنو؟ مباشرة الذات المقدسة، يقال أقسم بذاته مو أقسم باسم الله. إذا قال والله يقال أقسم بلفظ الجلالة، أقسم باسمه تعالى. أما إذا قال ومقلب القلوب يعني أقسم بنفس الذات، ليش؟ يقول لأن تلك الصفة تنطبق على الذات، مدلولها الذات من دون أن يوسط اسما من أسمائه تعالى، من دون أن يجعل المقسم به اسما من أسمائه. قال لأن المقسم به فيها في المذكورات الثلاث مدلول المعبود بالحق إله من في السماوات والأرض، مدلول المعبود بالحق إلهي، هذا بالكسر معطوف على المعبود، مدلول الإله، مدلول إلهي من في السماوات والأرض، من غير أن يجعل، منو يجعل؟ نائب فاعل يجعل منه؟ المقسم به، من دون أن يجعل اسما لله تعالى. هذا قاعد يصر عليه حتى يفرق عن القسم الثاني، هذا القسم الأول. القسم الثاني أو الحلف باسمه تعالى المختص به، يقسم يحلف باسم من أسماء الله تعالى، لكن من الأسماء المختصة التي لا تنطبق إلا عليه، كما في لفظ الجلالة أو الرحمن، هاي الأسماء لا تنطبق إلا عليه تعالى. قال والحلف باسمه تعالى المختص المختص به، كقوله والله وتالله وبالله، وأيمن الله بفتح الهمزة أيمن الله وكسرها مع ضم النون وفتحها، أيمن الله وأيمن الله، الميم لو مضمونة لو مفتوحة، أيمن وأيمن بفتح الهمزة وكسرها مع ضم النون وفتحها، وكذا ما اقتطع منها للقسم، اقتطع يعني اشتق، ما اشتق منها للقسم وهو 17 صيغة مذكورة، أو أقسم بالله أو بالقديم، هذا القديم مختص به تعالى، والمقصود من القديم مو القديم اللغوي، القديم اللغوي شنو؟ القديم لغة ما مضى عليه زمان طويل، يقال هذا مثلا هذا الدار قديم، قديم يعني شنو؟ يعني مضى عليه زمان طويل، ولا المقصود من القديم القديم الشرعي اللي فسر في بعض الروايات ما مضى عليه 6 أشهر، هاي في تفسير قوله تعالى كالعرجون القديم، في بعض الروايات ورد قديم يعني شنو؟ يعني مضى عليه 6 أشهر، يقول مو المقصود لا القديم اللغوي ولا القديم الشرعي، المقصود القديم الاصطلاحي باصطلاح الحكمة، القديم يعني غير المسبوق بالعدم، قديم وجوده غير مسبوق بالعدم، ما لا أول لوجوده، ماكو بداية لوجوده قبل تلك البداية يكون مسبوق بالعدم، غير مسبوق بالعدم، هو وجود لم يطرأ العدم عليه، لم يكن مسبوقا بعدم، هذا المقصود من القديم. هذا القديم واضح من مختصات الله تعالى، هذا مختص بالله، نحن نقول بوحدة القديم، القديم واحد هو الله تعالى، هذا من الأسماء المختصة به تماما مثل لفظ الجلالة، كما أن لفظ الجلالة مختص بالذات المقدسة، القديم أيضا مختص بالذات المقدسة، الأزلي أيضا مختص بالله تعالى، أو بالقديم بالمعنى المتعارف اصطلاحا، يعني بالمعنى الاصطلاحي اصطلاح الحكمة الفلسفة، لا اللغوي ولا الشرعي كما بينا، وهو الذي لا أول لوجوده غير مسبوق بالعدم، أو الأزلي الذي لا أول لوجوده، أو الأزلي أو الذي لا أول لوجوده، إذا أقسم بالقديم أو بالأزلي أو بالذي لا أول لوجوده، هاي من الأسماء المختصة به تعالى، هذا أيضا يكون قسما صحيحا. ثم الشارح يعلق على هذا التقسيم من المصنف يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.